الحرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها. فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من جملتها، إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء التام الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها. وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره: إحداها العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى، وإلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا، وهو معنى كونها عامة. وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما، فهو راجع إلى عموم، كالعرايا وضرب الدية على العاقلة، والقراض والمساقاة والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة، فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. والثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زوال لها ولا تبدل. ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه، لا زائد على ذلك. ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم. فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله. والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة، فهو مخيل ومما يستفز العقل فهو مخيل، ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره ولا بمعنى غيره. فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاطراح ويضعف جانب الاعتبار، إذ النقص فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ويقر به ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد، فلا يثق به ولا يبنى عليه. وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص، فعدم الناظر الوثوق بحكمه، وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبنيا عليه فقادح أيضا، لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحة النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرد به، وإن لم يصح فأحرى في الاطراح كمباحث السفسطائيين ومن نحى نحوهم. ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها، أحدها الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه عن الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه. فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مضطرد في بابه ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه. والثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له، بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صاحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنهم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه فيسمعه من بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذا سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود فطلبوا مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد طلب تواتره بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الأحاديث للصحابة أو التابعين أو غيرهم، فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة ابن محمد الكناني قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 100 طريق أو من نحو 100 طريق شك الراوي، قال فداخلني في من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له يا أبا زكريا قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 100 طريق، قال فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التتاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة، فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية في المنامات وما يتلقى منها تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإنما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم يحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة، وصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. والخامس المسائل التي يختلف فيها، فلا ينبني عن الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه، ويقع كثير منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثير، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة اللهم، ومسألة أشياء، ومسألة الأصل في لفظ الاسم، وإن بنى البحث فيها على أصول مضطردة، ولكنها لا فائدة تجني ثمرة للاختلاف فيها، فهي خارجة عن صلب العلم. والسادس الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية، وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب، ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا وادخلوه في أثناء وعظهم. وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى فإن كان شرعيا فمقبول وإلا فلا. والسابع الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاة بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه، فإنه ربما تكون أعمالهم حجة حسب ما هو مذكور في كتاب الاجتهاد. فإذا أخذ ذلك بإطلاق في من يحسن الظن به، فهو عندما يسلم من القوادح من هذا القسم لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اضطراد الصواب في عمله ولجواز تغيره، فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ. والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان اطراح لكل ما سوى الله وأعربوا عن مقتضاه، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهو إنما يكلمون به الجمهور، وهو وإن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا، لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. فربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه وفي حال دون حال، فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة، فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته. والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة آخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي، كما يحكى عن الفراء النحوي أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم، فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضرا في مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفراء، فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك، ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟ قال الفراء لا شيء عليه. وقال وكيف؟ قال لأن التصغير عندنا لا يصغر، وكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له، لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر. فقال القاضي ما حسبت أن النساء يجدن مثلك، فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف، إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي، فيعتبر أحدهما في بالآخر، فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد، روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال يا أبا يوسف: إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال: نحو أم فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار وفتح أن؟ قال: إذا دخلت طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين. فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويدر، فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي فيقطع فيها عمره، وليس وراءها ما يتخذه معتمدا في عمل والاعتقاد، فيخيب في طلب العلم سعيه والله الواقي. ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بقي على المقدمة قليلا شيخ، بقي على الفصل بقية هذا الباب
نقرأ قليلا، نقرأ هذا في الدرس الآتي
إن شاء الله.
هذه ذكر رحمه الله تقسيم العلوم، لا شك أن الأصل هو العلم الشرعي الذي تدل عليه الأدلة والذي جاء مفصلا في الأحاديث وفي الآيات، والذي وسعه وفصله العلماء رحمهم الله، هذا هو العلم الحقيقي. والأمثلة التي ذكرها هذه مأخوذة من الكلام العرب أو مفترض وقوعها ونحو ذلك. ولا شك أن العلماء يستنبطون بعض الأدلة أو بعض الأدلة مسائل تدل عليها تلك الأدلة ثم يحكمون فيها ويستنبطون منها. هذا الذي خرج حديثا واحدا من 100 طريق قد تكلف، الغالب أن أكثر تلك الطرق ليس بصحيح، وأنه يعتمد فيها على رواة غير موثوقين، ويكفي الطرق الصحيحة لقبول الحديث ونحوه. وعلى كل حال هذا هو الأصل، وأما ما عداه من العلوم المستنبطة فإنه يقال بها عند الحاجة إليها إذا لم يجد نص ودليل. هذا هو الأصل، والله أعلم.